أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ربنا وفقنا وجميع المؤمنين للعلم والعمل الصالحين بمحمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. مسألة 906: يحرم الدم من الحيوان. إخواني، كان الكلام ولا زال في المحرمات من الحيوانات. عندما يكون الحيوان محلل بعد التزكية ليس معناه أنه محلل على إطلاقه، بل فيه مجموعة من المحرمات ومنها هو الدم. وهذه المسألة يتحدث بعد بالتفصيل، يقول: يحرم الدم من الحيوان ذي النفس السائلة. طبعا لأن عندنا حيوان ذي نفس سائلة وعندنا حيوان نفس غير سائلة مثل السمك. الآن الكلام في القسم الأول، وهو حيوان نفس سائلة، دمه حرام الأكل أو ليس بحرام؟ الجواب: يحرم أكله حتى العلقة. طبعا هذا كلامنا دم من المذكى، مو دم من الميتة، لأنه دم من الميتة واضح الحرمة، لأن هي الميتة ودمها وأجزاءها كلها حرام. لا، كلامنا مع المذكى. حتى العلقة والدم في البيضة، الدم الموجود والعلقة قاطرة، هاي بتعبيره، موجودة في داخل البيضة، هذا يحرم أكلها؟ أي نعم يحرم أكلها. يعني وبعبارة، هنا سؤالين: الدم الموجود في داخل البيضة هل هو حرام؟ نعم حرام. هل ينجس البيضة؟ هذا السؤال الثاني، أو لا؟ السؤال الثاني: لا ينجس البيضة، لا ينجس البيضة. هو حرام الأكل بس مو ينجس البيضة، يعني يكون البيضة يرمى بها، ممكن إزالته ولا مانع. جيد. بل وما يتخلف في الأجزاء المأكولة من الذبيحة، اللي يتخلف ياه الدم، اللي يتخلف يعني يبقى. ليش؟ لأن هذا كلام ذكر فيما سبق أن الدم الذي يخرج أثناء الذبح هذا نجس بلا إشكال، والدم الذي يبقى في داخل الذبيحة طاهر بلا إشكال. فالأول نجس، وإذا نجس يحرم الأكل، والفي الداخل هو من جهة طاهر، لكن هل يحل الأكل؟ لذلك دا أركد على نقطة، وهو هناك سؤالان: مرة من جهة الحلية والحرمة، مرة من جهة الطهارة والنجاسة. هذا الدم على إطلاقه هو محرم الأكل، سواء اللي كان أثناء الذبح أم الباقي في داخل الذبيحة. الدم النجس هو محرم، والدم الطاهر هو محرم، محرم الأكل يعني. لاحظ جيد. قال: بل وما يتخلف، خاف بناءك، الدم الذي يتخلف ويبقى في الذبيحة في عروقها في داخلها في بطنها، خاف بناءك أنه طاهر وطاهر فيجوز أكله. لا، قول بالطهارة غير القول بحلية الأكل. بل وما يتخلف في الأجزاء المأكولة من الذبيحة في بطنها مثلا، يعني هم يحرم، بل كذلك ترقية، يحرم الدم من الحيوان ذي النفس السائلة، بل حتى الدم في داخله ومحرم. هو يحدث بهاي النقطة. نعم لا إشكال مع استهلاكه في المرق أو نحوه، إذا استهلك مشكلة ضاع تعبرنا. يعني بعبارة، هل يجب التجنب من الدم الموجود في اللحم والمرق أثناء الطبخ والأكل التجنب بالدقة العقلية؟ الجواب: لا، لا يشترط الدقة العقلية، بل يكفي الدقة العرفية. وأما الدم من غير ذي النفس السائلة فما كان مما حرم أكله كالوزغ والضفدع حرام، فلا إشكال في حرمته، دم الحرام حرام. وأما إذا كان محلل أكله كالسمك الحلال ففيه إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في التجنب والترك، ترك عن الأكل، وإن قلنا بأنه طاهر. نعم يحكم بحلية هذا الدم إذا أكل مع السمك. شلون يعني؟ قال: بأن أكل السمك بدمه، لأن ذكرنا فيما سبق أنه لا يشترط الموت في السمك، يشترط الموت. ياكل السمك هيك يبلعها بلع سمكه صغيره، يصير ياكلها يصير ياكلها. هذا الدم اللي بيها قال هذا يجوز مستثنى بعد. يعني هسه الدم سواء في الذبيحه اللي هي نفس السائله او في السمك الذي ليس هو نفس السائله، كله بالحلال نتكلم، لا اشكال فيه. عفوا اثنيناتهم حرام، دم حرام، دم موجود بالسمك، لذلك السمك يغسلوه. وبعدين اذا بالشوي او او بالطبخ لقينا قطعه دم، شنو يعني خراب السمك؟ لا، يزيلها واحد وياكل. جيد. مساله 907، تحرم الميتة وإن كانت طاهرة كالسمك الطافي وكذا تحرم أجزاؤها. تحرم الميتة وإن كانت طاهرة، الميتة الطاهرة أم حرام؟ شلون هاي الميتة الطاهرة؟ مثل السمك الذي ليس له نفس السائلة، لو مات يكون لا عندي أي ميتة نجسة. كنا نقول الميتة النجسة يشترط فيها شرطين، الميتة النجسة عفوا أن تكون من ذات النفس السائلة هي اللي تكون نجسة، أما الوزق وأما الحية والسمك الميتة ما تطهر لأن ليس له نفس سائلة. جيد. قال تحرم الميتة وإن كانت طاهرة كالسمك الطافي وكذا تحرم أجزاؤها، لأنها ميتة لأنه تشترط فيها التذكية، تحتاج هاي لم تذكى، ويستثنى منها اللبن والأنفحة والبيضة. هاي شنو يعني؟ يعني هنا الميتة، الميتة محرمة هي وجميع أجزائها باستثناء ثلاثة أمور: اللبن، بقرة ماتت يطلعون اللبن مالته حلال، اي نعم حلال، وهذا اللبن يعب في داخل الميتة كذا، قال هذا إلى استثناء. اثنين البيضة، دجاجة ماتت وذبحوها قصوها ما أدري شنو، طلعوا لقوا بيها بيضة، قال بيضة حلال. نعم هنا يشترط أنه البيضة فيها قشر، إذا ما بيها قشر بعد ما يجوز أكلها. ثلاثة الأنفحة، الأنفحة التي تؤخذ من معدة صغير الحيوان، من العجول، من الجدي، الصخول بتعبيرهم أطفال الحيوانات، هاي الصغيرة هاي من معدتها يؤخذ هذه المادة تسمى الأنفحة. شنو يسوون بها؟ طبعا يسوون بها الجبن، يقولون الخمرة تعبيرنا، هذه يسووها خميرة تجبن بها الألبان، والظهر أنها مادة سائلة، فهل يجوز استخراجها من الميتة أو لا؟ جواب نعم، يجوز استخدامها واستعمالها كذلك في الأجوان، لا مانع. قال ويستثنى منها اللبن والأنفحة والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلب، وقد يستثنى منها جميع ما لا تحله الحياة، اللي ما تحل الحياة قد يستثنى، يعني يمكن استخدامه يمكن أكله، ولا تحل الحياة مما يحكم بطهارته، طبعا هو لأنه طاهر لا تحل الحياة طاهر، مثل الشعر والأظافر. وإن كانت الميتة نجسة كالعظم والقرن والظفر ولكنه محل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. هو من جهة الطهارة خطا، من جهة الحلية وعدمها فيها احتياط والتجنب. زين. مسألة 908، إذا اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى أم لا. أخو مسألة لطيفة جدا ومهمة وابتلائية، لحم مشكوك، مرة مشكوك من جهة الطهارة والعدم، مرة مشكوك من جهة التذكية والعدم. من جهة الطهارة والعدم الأصل هو الطهارة، مشكوك من جهة التذكية والعدم أنه هذا مذكى أو ما مذكى، الأصل عدم التذكية، ما لم يحرز التذكية، طبعا التذكية تحتاج إلى إحراز، فما عاد ما يقدر يأكل. إذا اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى أم لا، ولم تكن عليه إحدى أمارات التذكية المتقدمة، الأمارات يد المسلمين، سوق المسلمين، صنع في بلاد المسلمين، طبعا هاي الأمارات إذا موجودة أخوية بعد يعتمد عليها، إذا ما موجودات هاي كلها لا يعتمد. فلم يحل أكله حينئذ، لأن الأصل عدم تذكية. جيد، هاي واحد. وأما لو اشتبه اللحم المحرز تذكية، احنا متأكدين هذا مذكى ولو بالأمارات، فلم يعلم أن لو هذا هو صحيح مذكى، بل هو لكن هل هو من اللحم الحلال أو الحرام؟ فدارت الشبهة بين الحلية والحرمة، الأصل هو الحلية. لاحظ الشبهة مرة تدور بين التذكية والعدم. الجواب يكون عدم التذكية. ومرة لا، الشبهة تدور بين الحلال والحرام، الأصل هو الحلال، البراءة. لذلك قال فلم يعلم أنه من الحلال، من النوع الحلال أو الحرام، حكم بحله. يعني يقول هذول الجماعة يذبحون على الطريقة الإسلامية. لاحظ هاي يصير مرات، لكن هذا الذابحين هل هو غنم أو هو لحم أرنب؟ لأن هم مستحلين لحم الأرنب، سرعتهم هاي المشكلة، نختلف بها الفقر. جماعة يذكون، بس هل لي ذابحية وذكي وجايب لنا هل هو لحم أرنب أم لحم غنم؟ الجواب حينئذ يجوز. زين، مسألة 909، لا يحرم بلع النخامة. هاي الأخلاط، هو السيد يقول النخامة والأخلاط الصدرية الصاعدة إلى فضاء الفم لا يحرم. هاي موجودة هي بالفم، تجي يعني هل يصدق عليها أكل؟ لا، هي مو أكل، هي موجودة تنزل من الرأس، تنزل من الأف، من البلعوم، تطلع فد أخلاط، فد مواد. هذه يجوز بلعها؟ الجواب نعم، يجوز بلعها. نعم، أكلها خو ما يصير أكلها. فلو كانت من الحيوانات الأخرى، النخامة والأخلاط هذه من فضلات الحيوانات، يعني مثلا كمان بالباكة تطلع بعض الأحيان، لذلك ينظفوها، مش يقول رأسه يلقون بالخشم هيك بعض الهذا، هي يجوز أكلها؟ لا، الجواب لا يجوز أكل الخبائث، مما تستخبث النفوس، تعبير السيد، مما طبيعة الإنسان تستخبث أشياء لا تأكلها، وهذا صرحت بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الخبائث محرمة. ذكرت هذه الآية في سورة الأعراف آية 157. لذلك ناس قال ويحرم القيح والبلغم والنخامة ونحوها من فضلات الحيوان، لأن هذا راح يصير أكل، مما تعافيه الطبائع وتستخبثه النفوس. النفوس ما تريده، نفس الإنسان السوي، الإنسان الطبيعي. جيد، هذا كانت بعض المحرمات الموجودة من ضمن الذبيحة. زين، الفصل الثاني بعض المحرمات، لكن محرمات من غير الحيوانات، أمور أخرى. مسألة 910، قال يحرم تناول الأعيان النجسة وكذا المتنجسة ما دامت باقية على تنجسها، سواء كانت مائعة أم جامدة. طبعا هذا لا إشكال ولا خلاف، القضاء الأمور النجسة يحرم أكلها. جيد، أو النجس يحرم أكلها التعبير. مسألة، إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن والعسل الجامدين، لازم رفع النجاسة وما يكتنفها من الملاقي، داير ما دايرها بتعبير، برطوبة، ويحل أكل الباقي، لأن النجاسة لا تسري هنا في مثل هذا. وإذا كان الماء غليظا ثخينا، بأن كان بحيث لو أخذ منه شيء بقي مكانه خاليا، هذا تعريفه، وهذا ذكر حتى في كتاب الطهارة إذا تذكرون بالنجاسات وكذا، هناك ذكر هذا الكلام، فهو كالجامد. وإن ابتلأ هذا حكم، حكم الجامد وحكم هذا الثخين وحكم هذا الغليظ، كما في الدبس وأيام الشتاء وغيرها، اذكره والعسل، شو ضابطه؟ يقول إذا أخذنا منه شيء لا يمتلئ مباشرة، يبقى مكانه خالي بتعبير، هذا حينئذ شو تقولون عليه؟ هذا حكمه لا يتنجس مجرد ملاقات النجاسة، بل تتنجس فقط المقدار الذي لاقى النجاسة، ولا تسري، ولا تسري النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لاقت بعضها، بل تختص النجاسة بالبعض الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته. وهذا واضح مما سبق من كتاب العبادات والنجاسات. هناك مسألة 912، افتح قوس: يحرم استعمال كل ما يضر ضررا بليغا بالإنسان. سد القوس، طبعا هذه ممكن تسميها قاعدة. زين، هاي قاعدة تقدر يعني يحرم على الإنسان أن يتناول كل ما يضر به، بل مو بس يتناول، يعني لابد أن يبتعد عن كل ما يضر به، مو بس يتناول، حتى يبتعد ما يسوي، يحاول يحل المشكلة، يبتعد عن المشكلة التي تضر به أو الشيء الذي يضر به. هذه يبتعد كذا كذا، شنو تعبيرات أخرى؟ إذا كان ضررا بليغا، هذا القيد، مو كل ما يضر به. يعني واحد يقول أنا شوي راسي وجعني، أنا كذا، نقول له عادي هذا طبيعي، هذا مرات من الصيام يصير، من أي شيء الضرر، لا أي ضرر، هو هذا ذكرناه مرارا، الضرر المعتد به، مو أي ضرر، لا، الضرر المعتد به، ضرر معتد به أو ضرر بليغ اللي يسموه. شنو يعني ضرر معتد به أو ضرر بليغ؟ هو الذي يؤدي إلى الهلاك، يعني إلى الموت، أو إلى تلف عضو، مجرد الجرح، مجرد شوية ألم كذا، هذا ما معلوم أنه من الضرر البليغ، فلا يحرم. يعني بعبارة أخرى، جيد؟ جيد. قال: مسألة: يحرم استعمال كل ما يضر ضررا بليغا بالإنسان، ضررا بليغا، سواء كان موجبا للهلاك هذا الضرر، كتناول السموم القاتلة وشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين، أم كان موجبا لتعطيل بعض الأعضاء، يعني للقتل، أو لتعطيل بعض الأعضاء، أو فقدان بعض الحواس. لاحظ هنا يؤدي إلى تلف عضو، كاستعمال ما يوجب شلل اليد أو عمل عين، فهذه كلها محرمة. سؤال: إذا كان هذا محرم، هل يجوز للرجل أن يؤدي إلى تعطيل التناسل مالته والنسل، أو المرأة يسدون قناة المبيض مالتها بتعبير، يعني بعد ما يخلوها تبيض، ليست له القدرة على المبيض، فإذا ما عنده قدرة على المبيض يعني بعد ما يصير حمل، هذا إغلاق دائمي. وهم أكو كلام بعض الأحيان إغلاق مؤقت لمدة سنة، ويمكن فتحه، وممكن يكون إغلاق دائم إلى مدى الحياة. شنو الجواب الشرعي؟ الجواب: إغلاق بالنسبة للرجل، إغلاق بالنسبة للمرأة، الإغلاق يعني يؤدي إلى عدم الإنجاب في المستقبل أو عدم القدرة على الإنجاب، لا إشكال فيه عند سماحة السيد، سواء كان دائماً هذا الإغلاق دائمي أم مؤقت. واضح؟ جيد. قال: والأحوط استحبابا، وهذا أشرنا له إخواني في كتاب المسائل المستحدثة، الإخوة اللي حضروا هناك أو سمعوا أشرنا إلى هذا الموضوع. والأحوط استحبابا عدم استعمال الرجل أو المرأة ما يجعله عقيما لا يقدر على التناسل استحبابا والإنجاب، وإن كان يجوز في حد ذاته، يجوز، هذا لا يمكنه من الإنجاب، لأن أعضاء البقية سليمة، يعني يعطل القدرة على الإنجاب وليس تعطيل العضو، هذا لا إشكال فيه. السيد الخوي رحمه الله هناك ذكرت لكم، ذكر أن التعطيل الدائمي مشكل، التعطيل المؤقت لا إشكال فيه. سيد فصل كأنه سيد الخوي، الناس يستلم عنده تفصيل، أي يعطلون الرجل أو يعطلون المرأة من جهة الإنجاب، قال ماكو مانع. جيد. مسألة: لا فرق في حرمة استعمال المضر بالحد المتقدم، هشوف مو كل المضر، بالتعريف المتقدم، بالحد اللي حطيناه المتقدم، وهو شنو كان حده؟ أن يكون ضررا بليغا. قال لا فرق في استعمال هذا حرمة استعمال المضر بين معلوم الضرر ومظنونه، حتى لو كان يظن يكون هم يكون يجنب، بل ومحتمله أيضا، حتى لو كان يحتمل أنه يضر يكون يتجنب. نعم لو دار الأمر بين الأمرين التزاحم، يقولون له يابا هذا الضرر لابد أن تتحمله، يعني لابد أن نقطع يدك لأنه فيها التهاب حاد، أو هاي الأمراض الخبيثة نستجير بالله، فيها أمراض وفيها مرض منتشر أحسن ما يؤدي إلى هلاك جميع جسمه، وإن كان يحتمل لكنه احتمال معتد به، حينئذ يجوز القتل. لاحظ، قال لا فرق بين معلوم الضرر ومضمونه، بل حتى المحتمل إذا كان احتماله معتدا به عند العقلاء، ولو بلحاظ الاهتمام بالمحتمل. مرات يقول هذا وإن كان محتمل إلا أنه لا بد من الاهتمام به، بحيث أوجب الخوف عنده، بعد حينئذ يجوز ارتكابه. وكذا لا فرق بين أن يكون ضررا مترتب عليه عاجلا أو بعد مدة، فحينئذ يعني بعبارة أخرى هذا حتى وإن كان احتمال، يعني إحنا خول احتمال ضعيف المفروض، لكن هذا الاحتمال يؤخذ به عند الأطباء، عند الاختصاص، عند كذا. مثل هاي الحباية لا يمكن تناولها لأنه يحتمل فيها ضرر، والضرر بليغ، حينئذ تتجنب. يعني هيك هذا زين. مسألة هذا التزاحم هنا يصير، يجوز للمريض أن يتداوى بما يحتمل فيه الضرر، يقول هذا الضرر فيه دواء يصير يأخذه؟ قال نعم يصير يأخذه في بعض الأحيان، ويؤدي إليه أحيانا إذا استوصبه له الطبيب، استوصى يعني أوصى به الطبيب الموثوق به، بعد موازنته بين درجتي النفع والضرر احتمالا ومحتملا. لأنه طبيعي هذا العلاج كما هو الآن متعارف العلاجات الكيميائية، يقول يأخذ به ضرر مي مشكلة، لكن أنت تأخذ العلاج لدفع ضرر أهم بعبارة زين. بل يجوز له المعالجة بما يؤدي إلى الضرر البليغ إذا كان ما يدفع به أعظم ضررا وأشد خطرا، هذا اللي قلت لك من الأمراض الخبيثة اللي قطعوا إيده حتى لا ينتشر. لكن ومن هذا القبيل قطع بعض الأعضاء دفعا للسرايا المؤدي إلى الهلاك، مرض حتى لا يسري، التهاب حاد، قصوها اليد، قال ماكو مشكلة. لكن يشترط في ذلك أيضا أن يكون الإقدام عليه عقلائيا، هذا يكون مو رأسا مجرد قال وقلت، لا قضية حتى العقلاء كلهم يرضون بها، بحيث إذا قصوا إيده يقولوا الحمد لله هاي زين ما سوت، ارتبك خذ هذا العلاج لو أدى إلى تلف عينه قالوا له زين ما سوت، ليش زين سوت؟ لأنه زين حافظت على نفسك، وين فقدت عينك بس حافظت على نفسك. هذا قال يكون قضية عقلائية، مو هو كيف يريد يتخلص من نفسه، سامع واحد، بحيث العقلاء يوبخونه على هذا الفعل، هذا يكون ممنوع. إذا لا كان قضية عقلائية والعقلاء يرضون به، إذن أنت تعمل وفق العقلاء، إذن عملك صحيح. شلون سيدنا يقول هذا العمل عقلائي؟ شلون راح نحرز أنه عقلائي؟ قال بأن يكون العمل صادرا برأي الطبيب الحاذق المحتاط غير المتسامح ولا المتهور، هذا لو كما لو كان وفق الإجراءات الصحيحية، وفق الأدلة، وفق العمل كان وفق أهل الاختصاص، طبيب حاذق فاهم غير متهور غير متسامح غير مستعجل بتعبير ضيق، والله يا طبعا متهوري هذا السن أول ما يباعوا يشوف يقول كراسة أقلع 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 على الألم، هذا يمكن معالجته بعدة معالجات. زين، مسألة ما كان كثيره يضر ضررا بليغا دون قليلة، يحرم كثيرا دون القليل، يقول يا إذا أخذت حباية واحدة ماكو مشكلة، إذا أخذت 10 فوق هو يصير الضرر. إذن ياه الحرام، حرام أو الكثير الذي يؤدي إلى الضرر، أما القليل لم يحرم. ليش؟ لأنه لا ضرر فيه. ولو فرض العكس كان بالعكس، القليل حرام والكثير حلال. زين هذا. وكذا ما يضر منفردا لا منضما مع غيره. بعض الأحيان يقول هذا إذا شربت واحد يضرك، فإذا شرب واحد لأنه في ضرر، فالمدار مدار الضرر. بعد إخواني ما يحتاج، المدار مدار الضرر. إذا واحد في ضرر إذا واحد حرام، إذا هو ويا غيره في ضرر إذا الحرام هو ويا غيره، ومنفرد لا إشكال فيه. قال وكذا ما يضر منفردا ولا منضما مع غيره يحرم منفردا لا منضما، وما كان العكس كان بالعكس. زين، مسألة بها نختم. ما لا يضر تناوله مرة أو مرتين مثلا، ولكن يضر إدمانه وتكرر تناوله والتعود به، يحرم التكرر المضر خاصة. بعبارة يحرم التكرر المضر فقط، ويحرم الذي فيه ضرر. وفرض الكلام هذا فيه ضرر فهو الحرام، أما لو فرضنا ما بي ضرر هذا لا حرم فيه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.